برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر.
ملفات عسكرية وشؤون جديدة من وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو، أقدمها لكم أنا شيماء ثامر. أبدأها بأبرز العناوين. مراحل تقدم القوات الروسية خلال العام الأول للعملية العسكرية الخاصة، وواشنطن تنفق 45 مليار دولار لدعم كييف. الحرس الثوري الإيراني يهدد جميع السفن الأمريكية في المحيط الهندي والبحرين الأحمر والمتوسط. للحد من حالات الانتحار، البنتاغون يشدد قواعد حيازة السلاح لدى العسكريين. تحية طيبة من جديد وإلى التفاصيل. مراحل متعددة مرت خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا عبر تحولات أدت إلى صياغة مشهد الأحداث اليوم. فما هي أبرز تلك التحولات التي أدت إلى تطور العقلية القتالية لدى الجيش الروسي؟ ولماذا بات اليوم، وأعني الجيش الروسي، مصدر قلق كبير للغرب؟ عشية 24 من فبراير قدر حجم القوات الروسية التي شاركت بإطلاق العملية العسكرية بنحو 150 ألف عسكري روسي. توزعت القوات على 4 محاور للهجوم ضمن 40 كتيبة تكتيكية معززة. مع بدء الهجوم الذي تركز على المراكز العسكرية وتجنب إيقاع الخسائر البشرية، تزامن مع بدء تقدم الكتائب في محور القرم جنوباً باتجاه خيرسون وميليتوبل، ومحور دونباس شرقاً من جهتي دانيسك ولوغانسك، ومحور سومي ومحور كييف. نقطة التحول الأولى كانت بإلغاء الهجوم على كييف، حيث بدأ الانسحاب الروسي. هذا الانسحاب التكتيكي الذي قررت فيه القوات الروسية التركيز على تقدمها في دونباس والساحل الجنوبي. بعد تحويل الهجوم عن كييف والتركيز نحو دونباس ومناطق خاركوف، لوغانسك، دانيسك، ماليوبل وميليتوبل. طبعاً لا ننسى الدعم الكبير من قبل قوات جمهوريتي لوغانسك ودانيسك التي أدت دوراً مهماً بالميدان ودعم القوات الروسية. نقطة التحول الأخرى كانت السيطرة على الساحل واستهداف موسكفا، حيث كانت العملية العسكرية تتجه جنوباً للسيطرة على الساحل الأوكراني، والسبب هو وجود أديسا وهي محوره الأساسي. الروس واصلوا التقدم بحزيران، كان تقدماً مهماً في جبهة دونباس ولا سيما الحزام الشمالي. بالخريف كانت هناك انسحابات روسية جزئية للحفاظ على القوات الروسية، وجاء قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإعلان حالة التعبئة الجزئية في أيلول. مع انتهاء التعبئة وبدء التدريب الواسع للقوات الجديدة، بدأت نقطة التحول وهي عودة التقدم الروسي والتراجع الأوكراني. تمكنت هنا القوات الروسية من تدمير مخازن ومصانع ومراكز الأسلحة وضرب خطوات وخطوط الإمداد القادمة طبعاً من الغرب. ليأتي دور القوات القتالية الخاصة فاغنر التي كان لها دور بارز وناجح في الحفاظ على دونباس والحفاظ على وتيرة التقدم الروسي. نقطة التحول المهمة وهي السيطرة التامة على سوليدار بعد أشهر من التقدم والقتال المنظم والمنسق. تمكنت القوات الروسية من السيطرة على سوليدار. هذا النصر شكل نقطة تحول معنوية لموسكو، واستمر التقدم باتجاه باخموت وأوغليدار. وفي خضم كل هذا تستمر واشنطن وحلفائها من دول الغرب بضخ المساعدات والإمدادات العسكرية. واشنطن التي خصصت أكثر من 45 مليار دولار لدعم كييف، أي ربع ما خصصته لقواتها في أفغانستان خلال 20 عام من وجودها هناك، وأنفقت حتى اللحظة 32 مليار دولار. فما هي مصلحة واشنطن من ذلك؟ وهل هذا الدعم غراماً بكييف؟ أم أن كييف هي أرض تحارب بها أمريكا موسكو؟ للحديث عن هذا الموضوع استقبل معي عبر الهاتف من سوريا الخبير العسكري العميد هيثم حسون. مرحباً بكم سيادة العميد بشؤون عسكرية، وأشكرك على تلبية الدعوة. بداية سيادة العميد، يعني مع مراحل تقدم القوات الروسية بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، كانت واشنطن وحلفائها يعقدون العزم وبقوة على ضخ الأسلحة وإنفاق المبالغ الضخمة، يعني تقدر بربع ما أنفقت واشنطن بأفغانستان برأيكم، لماذا هذا الإصرار والدعم اللامحدود؟
طبعا موقف الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية من الحرب الروسية الأوكرانية هو موقف واضح وصريح، تريد من خلال الولايات المتحدة الأمريكية استدراج روسيا إلى حرب طويلة الأمد واستنزافها اقتصاديا وبشريا وعسكريا، وعدم ترك أي مجال وفرصة للوصول إلى حلول سياسية، لأن أي حل سياسي سيضر بمصالح الولايات المتحدة الأمريكية الاقتصادية والعسكرية، وأي حل سياسي تدرك الولايات المتحدة أنه لن يكون إلا من خلال تحقيق النتائج أو الأهداف التي أعلنتها القيادة الروسية في بداية الحرب، وهذا الأمر بالتأكيد سيكون له انعكاسات خطيرة على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية تريد لهذه الحرب الاستمرار. أيضا هناك موضوع مهم جدا هو الموضوع الاقتصادي ذو الشقين، الشق الأول العسكري المتمثل بعودة مصانع السلاح الأمريكية إلى ذروة إنتاجها لتغذية الحرب أولا، ولتغذية الدول الأوروبية التي أعادت التفكير وأعادت إحداث خطط جديدة للتسلح. الأمر الآخر هو الموضوع المتعلق بإجبار الدول الأوروبية على استبدال الموارد التي كانت تستوردها من روسيا بمواد جديدة من الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة موضوع البترول والغاز، حيث أن الدول الاتحاد الأوروبي الآن عمدت إلى تبديل جزء من النفط والغاز الروسي بالنفط والغاز الأمريكي.
طيب سيادة العميد، إضافة إلى ما تفضلتم به، ما غاية واشنطن من هزم القوات الروسية؟ هل تستغل ضغطها على الدول الغربية مع العلم أن الرئيس الروسي لم يترك خيار آخر سوى النصر؟
طبعا واضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أن انتصار روسيا يعني هزيمة المشروع الأمريكي الذي كان يهدف إلى تطويق روسيا وإيجاد سور من الدول التي تنتمي إلى حلف الأطلسي في محيط روسيا. الأمر الآخر أن انتصار روسيا يعني انهيار النظام العالمي القديم الذي كان يعتمد أو يقوم بشكل أساسي على قيادة الولايات المتحدة الأمريكية وإدارته وإدارتها للعالم. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية تشعر أن هذا الموضوع خطر جدا، بالإضافة إلى أن انتصار روسيا سيعني ترك عدد كبير من حلفاء الولايات أو خروج عدد كبير من الدول التي ترغب بالتخلص من هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية. سيكون هناك مجال لهذه الدول اللجوء إلى دولة بديلة أو قوة بديلة هي روسيا.
ختاما سيادة العميد، الناتو اليوم على لسان الأمين العام له أكد أن الأطلسي يخشى انتصار روسيا، لماذا هذا الخوف من النصر الروسي برأيكم؟
طبعا الناتو هو عبارة عن الزراع العسكري للولايات المتحدة الأمريكية، هو عبارة عن المتمم للبنتاغون الأمريكي، وبالتالي لا يتحدث المسؤولون في الناتو إلا ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى أن الدول الأوروبية في الحقيقة لا تمتلك قرارا السيادي الذي يمكن من خلاله أن تعارض مشاريع وخطط الولايات المتحدة الأمريكية. الحلف الناتو يدرك جيدا أن موضوع انتصار روسيا يعني بدء تفكك هذا التحالف العسكري. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية حريصة كل الحرص على محاولة منع روسيا من تحقيق الانتصار في هذه الحرب.
الخبير العسكري العميد هيثم حسون كنت معي ضيفا كريما بشؤون عسكرية، شكرا لكم وحياكم الله. وإلى إيران، قال اللواء حاجي زادة قائد قوة الجو فضائية لحرس الثوري الإيراني أن السفن الأمريكية في مرمى صواريخ إيران، وبحسب وسائل إعلامية إيرانية فإن القائد الإيراني أكد أن أسطول أمريكا بالكامل في مرمى الصواريخ الإيرانية، زاد والذي جاء حديثه بمناسبة دينية مع بدء شهر شعبان أشار إلى أن أمريكا كانت هي المسبب الرئيس في حرب العراق والحرب العراقية الإيرانية والحرب بأفغانستان وأماكن أخرى. فما هي تداعيات هذا التهديد؟ عن هذا الملف وللحديث عنه استقبل معي الخبير بالشأن الإيراني الأستاذ مصدق بور. أحييك أستاذ مصدق معنا. بداية، يعني الحرس الثوري الإيراني اليوم يهدد وبصريح العبارة السفن الأمريكية في مرمى صواريخنا، كيف تقرأ هذا التهديد اليوم؟
طبعا هذا التهديد هو لا يعود يعني إلى هذا الوقت، الوقت الحاضر، يعني هذا التهديد هو يدخل في إطار الاستراتيجية الدفاعية الإيرانية وفي إطار سياسة ثابتة يعني تبنى طهران منذ البداية. هي كانت تقول دائما يعني إذا منعت من تصدير نفطها فإنها سوف تعمل على الإخلال بتصدير النفط من هذه المنطقة وتعمل على الاختلاف يعني بعبور السفن التجارية من مضيق هرمز. وبالتالي يعني هذا الموقف موقف يدخل في إطار الرد بالمثل يعني ضد الدول المعادية، الدول التي تطلق اليوم تهديدات ضد وتعمل على زعزعة الأمن في إيران. يعني إذا كان مقررا أن تمنع الولايات المتحدة الأمريكية إيران من نفطها، وبالتالي إيران سوف لن تسمح يعني بمرور ناقلات النفطية، مرور سائر السفن محملة بسلع تجارية وهي عائدة يعني تابعة لدول حليفة للولايات المتحدة الأمريكية، وهي أيضا سوف لن تتمكن من المرور بالسلام من مضيق هرمز. أنتم تعلمون يعني إيران هي لديها سيطرة كبيرة على مضيق هرمز، وهي من يتحكم يعني بهذا المضيق وحركة الملاحة عبر هذا المضيق. طبعا نحن جربنا يعني إيران هي في الواقع العملي هي أقدمت على نفس هذا الشيء، يعني عندما تم في موضوع الناقلة النفطية الإيرانية التي تجهزتها اليونان، إيران بادرت يعني إلى توقيف شحنات نفطية تابعة لليونان في المتوسط يعني في البحر المتوسط، والمثل يعني على هذه القرصنة اليونانية في المياه الخليجية طبعا. وبالتالي إيران ردت، وأيضا كان هناك رد آخر لإيران يعني في إطار هذا المنطق وهي تسميه منطق الاقتداء، عندما يعني تم احتجاز سفينتين بريطانيتين مقابل توقيف أو حجز ناقلة نفطية إيرانية في جبل الطارق يعني في منطقة تابعة للسيطرة البريطانية. وبالتالي كان ذلك يعني أعطى مردود إيجابي بالنسبة لإيران، وإيران تشعر يعني منطقة الاقتدار هذا هو من صالحها وهي تستخدم هذا المنطق. يعني هذا الكلام الإيراني هو يدخل في إطار الرد بالمثل والرد على الابتزازات الأمريكية والغربية ضدها العمل بالمثل. يعني هذه السياسة ثابتة لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية ويؤكد عليها يعني جميع القادة العسكريين والأمنيين وحتى السياسيين، يعني يؤكدون على هذه الخطة ومتمسكين وملتزمين بها. أنتم تعلمون يعني اليوم الحرس الثوري الإيراني يعني يتمتع بجهوزية واستعداد كامل يعني في مختلف السلوح العسكرية الصاروخية، صواريخ البالستية وصواريخ الكروز والصواريخ المختلفة. يعني إيرانية اليوم تمتلك الكثير من هذه المعدات الدفاعية والهجومية وتستطيع أن ترد بها على أقل هجوم أو أقل تهديد يستهدفها، يعني سوف ترد رد قوي على ذلك. يعني والحرس هو يعلن دائما يعني يعلن دائما بأنه مستعد للمواجهة مع أقل هجوم وأقل تهديد من قبل العدو. أنتم تعلمون هذه المنطقة يعني منطقة حيوية، منطقة اقتصادية تشكل الشريان الحيوي للصناعة الغربية، يعني يأخذون من هنا النفط الخام و معظم يعني الآبار النفطية تقع في هذه المنطقة في منطقة الخليج الفارسي. هم في السابق يعني في عهد الشاه كانوا بريطانيا كانت والولايات المتحدة الأمريكية كانوا يستفيدون من إيران ويحصلوا على نفط إيران الإيراني بأي كمية يحتاجونها وبأي سعر يريدون يريدونه، وبالتالي يعني هذا موقف ثابت. والحرس الثوري هو أساسا يعني فلسفة وجود هذا الحرس هو صيانة الثورة الإسلامية والدفاع عن مقاصد هذه الثورة. وأنتم تعلمون هذه الثورة يعني تواجه تهديدات وتحديات خطيرة جدا، يعني اليوم هناك تصعيد كبير ضد إيران، وبالتالي هذا الحل موجود بيد إيران. إيران تستفيد من هذا الحد، وهي هي من يتحكم كما قلت يعني بمضيق هرمز، وبالتالي هي سوف ترد عليهم من هذه النقطة.
عذرا على المقاطعة أستاذ مصدق، هل تعتقد أن إدراج الحرس الثوري الإيراني بقائمة الإرهاب يعتبر أحد أسباب هذا التهديد الصريح لواشنطن؟
طبعا يعني أساسا هذا يمكن يعني أن يكون يعني من ضمن الأسباب، يعني هم يهددون، ولكن القرار الذي أصدره القضاء الأوروبي يعني مجلس القضاء الأوروبي، وإن كان قرارا يعني غير ملزم يعني، لأن هذا القرار يحتاج إلى قرار سياسي ويجب المصادقة عليه في الاتحاد الأوروبي بشكل عام. ونحن لاحظنا ردود الفعل، هم تراجعوا يعني عن هذا القرار، خاصة ألمانيا، هم أعلنوا بأن هذا القرار يعني يفتقر إلى أسس حقوقية، لا يستطيعون أن يتهموا جيش نظامي رسمي لدولة مستقلة بأنه جيش إرهابي. وبالتالي إيران هي أيضا في نفس الوقت يعني اتخذت نفس القرار وقالت بأنها تعتبر جميع الجيوش الغربية في هذه المنطقة تعتبرها يعني قوة إرهابية، وبالتالي يعني هذه المشكلة هم تراجعوا عنها. هذا التهديد لا أعتقد أصبح جزء من الماضي، يعني هم غير قادرين على تنفيذ هذا التهديد، سواء من حيث عدم قانونية وعدم حقوقية هذا التهديد وهذا العمل، وأيضا سواء من ناحية أنهم يعلمون يعني حقيقة قدرة الحرس الثوري وكيف سيرد عليهم. الحرس اليوم يسيطر يعني على منطقة الخليج الفارسي وحتى على بحر عمان، سوف يتصدى لهم الحرس يعني من هاتين المنطقتين. وبالتالي ربما يعني الحرس الثوري أيضا ربما يريد من جديد أن يبعث في رسالة استباقية إليهم، يعني ربما لأننا سمعنا يعني في الآونة الأخيرة هم كرروا نفس هذا الكلام، وكانت هناك مطالبات من بعض الأوساط الغربية بتفعيل هذا المشروع باتهام الحرس الثوري بأنه منظمة إرهابية، ربما أيضا هذه تكون رسالة استباقية لهم.
ختاما أستاذ مصدق، يعني تل أبيب اليوم ترفع حالة التأهب القصوى، وبنفس الوقت تؤكد أن الملف الإيراني النووي أصبح ميتا اليوم، ويجب التعامل مع طهران عسكريا. كيف ترى هذه التصريحات الإسرائيلية؟
طبعا الكيان الإسرائيلي هو في مأزق، يعني هو يواجه مشاكل، يعني إدارة نتنياهو هي يتواجه مشاكل كبيرة. هناك مئات آلاف المتظاهرين يخرجون يوميا يعني في تل أبيب وأمام دار ومكتب نتنياهو، ويهددونه بالقتل أيضا. يعني هو أعلن بالصراحة وقال أن حياتي وحياة أسرتي في خطر، ويبعث مناشدات يعني إلى البقية. ولكن أنا أعتقد عندما يضخم الخطر الإيراني وفي الواقع يريد يعني أن يأتي أزمة، يشعر الإسرائيلي يعني جميع الإسرائيليين يشعرون بالخطر، هو يريد أن يوجه لهم هذه الرسالة المغالطة بأن إسرائيل هي مستهدفة اليوم من قبل إيران وأمام خطر وجودي ولا داعي للمشاكل والأزمات الداخلية، ويجب أن ننسى الأزمة الداخلية ويجب أن نهتم بقضية مصيرية وقضية ترتبط بوجودنا في الحياة، يعني وجود إسرائيل على قيد حياة. وبالتالي يعني هذه المواقف الإسرائيلية مجرد يعني كلام فارغ ليس بإمكانهم. في الآونة الأخيرة يعني نتنياهو هدد وأبدأ خيبة أمل يعني من تعاون الولايات المتحدة الأمريكية معه، وقال بأن الولايات المتحدة الأمريكية أمام خيارين، إما أن تحارب إيران وإما أن تسكت وتسمح لإيران بالتوسع وتحول إلى دولة نووية وتهاجمنا. وبالتالي هو قال بأنه سوف لن ينتظر الولايات المتحدة الأمريكية وقد يبادر إلى شن هجوم من طرف واحد. هذا الكلام أيضا كلام فارغ، يعني هذا الكلام ليس له أي أسس، يعني أساسا الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح له، وإسرائيل غير قادرة على أن تشن هجوما على إيران من دون ضوء أخضر أمريكي. بالتالي حتى يعني اللوبيات في داخل الولايات المتحدة الأمريكية موقفهم لا ينسجم كثيرا مع موقف نتنياهو. هذا الموقف هو عبر عن 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 أماني فردية خاصة لدى نتنياهو، ويحاول الخداع، يحاول أن يخدع الرأي العام الإسرائيلي بإطلاق هذا الكلام. وموقفه من النووي أيضا موقف واضح، ومنذ البداية وعارض الموضوع النووي، وسبب معارضته فقط يعني موضوع أزمته الداخلية، ويريد أن ينقذ نفسه من هذه الأزمة الداخلية، خاصة بعد المصادقة على مصادقة الكنيسة الإسرائيلية على قرار فيما يتعلق بتقليم أظافر السلطة القضائية في إسرائيل. وبالتالي يعني هو يشعر بأن هذا الخطر أصبح يتزايد كثيرا، ويخشى، وبالتالي هو دائما يعني يستخدم الفزاعة الإيرانية للهرب من فساده، للهرب من تبعات القرار القضائي الصادر بحقه، يعني بتهم الفساد ثلاث وما إلى ذلك يعني. وبالتالي هذا الكلام لا أهمية له، إسرائيل أساسا تعلم أنها لا تستطيع أن تفعل شيء. أما في موضوع يعني هجومها على سوريا وعلى مواقع، طبعا هذا الشيء يحدث من دون شك، وإيران أيضا هي ترد. إيران في الآونة الأخيرة ردت وأعلنت رسميا، وشاهدنا أن هناك عدة أحداث وقعت في داخل إسرائيل، يعني هناك تحرك كبير للمقاومة الفلسطينية، وهناك حتى في داخل إسرائيل يعني هناك أشخاص، ليس بالضرورة يعني هناك حتى إسرائيليين ربما يتعاونون مع إيران يعني ضد نتنياهو. هناك الكثير من خصوم نتنياهو هم يعلقون آمالا على تهديد الإيراني، وبالتالي يعني إيران واثقة بأن نتنياهو يتخبط وليس بمقدوره أن يفعل شيئا، ولا حول ولا قوة سوى أطلاق مثل هذه التهديدات.
الخبير بالشأن الإيراني الأستاذ مصدق بور، شكرا لكم وحياكم الله. وإلى قصص الانتحار لدى العسكريين الأمريكيين. أوصت لجنة كلفها البنتاغون بتجديد قواعد حيازة العسكريين الأمريكيين أسلحة نارية شخصية، وذلك للحد من ظاهرة الانتحار. وبتقريرها أشارت اللجنة إلى أن غالبية حالات الانتحار بالجيش تنطوي على أسلحة نارية وشخصية، وبين التقرير أن الحد من الوصول إلى الأسلحة النارية في وقت الضيق النفسي الشديد هو الحل الأمثل للقضاء على تلك الظاهرة. ليبقى السؤال أساساً، ما الذي يجعل العسكري الأمريكي يقدم على الانتحار؟ وما هو المسبب الرئيسي للضيق النفسي الشديد الذي يؤدي إلى إزهاق النفس؟ للحديث عن ذلك دعوني أستقبل معي الخبير بالعلاقات الدولية الدكتور بسام أبو عبد الله. مرحباً دكتور، وشكراً على تلبية الدعوة. بداية دكتور، لا أعلم إن كنت تسمعني دكتور بسام، اليوم هناك أزمة يعاني منها العسكر الأمريكانيون وهي كثرة حالات الانتحار، كيف تقرأ هذه الظاهرة؟
طبعا بالنسبة للسؤال الأول دكتور شيماء، ما من شك أولا أن الولايات المتحدة الأمريكية كإمبراطورية لديها 900 قاعدة عسكرية في العالم. ثانيا، لا يوجد قضية وطنية يمكن الحديث عنها، إذ أن إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن مفهوم أو استراتيجية الأمن القومي الأمريكي تشمل كل الكرة الأرضية، ولذلك لا يعقل للجندي الأمريكي أن يقاتل في كل مكان في الكرة الأرضية باحثا عن مصالح من هو لا يعرف، أي قضية يقاتل من أجلها هو لا يعرف. غالبا ما يذهب الجنود الأمريكان هم أقرب أصبحوا إلى الجنود المرتزقة الذين يرسلون لتنفيذ أجندات ترتبط بشركات ولوبيات مصالح أكثر منها بقضايا وطنية. عندما لا يكون هناك قضية، الجندي مهما بلغ حجم سلاحه فإنه سيهزم. هذا الأمر لا يرتبط بالجنود الأمريكان، يرتبط بالكثير من القضايا. ما علاقة الجنود الأمريكان باحتلال العراق، وخاصة مثلا أن الوثائق البريطانية قبل فترة كشفت عن أن توني بلير وجورج بوش كانا يعرفان، جورج بوش الابن كانا يعرفان قبل عامين بأنه لا يوجد أسلحة دمار شامل في العراق، ومع ذلك شنوا العدوان على العراق واحتلوه ودمروا وقتلوا حوالي 1,000,000 عراقي. أي يعني خلفية وأي جندي هذا الذي سيعتز بما أنجز ومن أجل أي مصلحة؟ طيب إذا أخذنا أفغانستان كملف آخر، 20 عام تحدثوا عن الديمقراطية وعن مكافحة الإرهاب، وهم 20 عام ثم انسحبوا هاربين من مطار كابول دون أي إنجاز يذكر. وهكذا في سوريا ماذا يفعلون سوى أنهم في قاعدة في الصحراء، لا أفق لهم، لا مصلحة أمريكية، خاصة بعض أعضاء الكونغرس بدأوا يشككون بأنه حتى لا غطاء شرعي لوجود قوات الاحتلال الأمريكي في سوريا. إذن أضف لذلك أوكرانيا وأضف لذلك تايوان، إذن كيف يمكن لهذا الجندي الأمريكي وبأي مصلحة يقاتل؟ يقاتل من أجل المال، المال ليس قضية وطنية كبرى يمكن الدفاع عنها، ولهذا نجد أن هذا سيخلق فراغا روحيا، لأن أهم عامل لدى الجندي المقاتل في أي قوات مسلحة هو عامل العقيدة والإيمان، وطالما أنه لا يوجد إيمان وعقيدة لدى الجنود الأمريكان سنجد أنهم يهزمون في أكثر من في الكثير من مفاصل الحرب، لنأخذ فيتنام أو العراق أو أفغانستان، وهذا يدفع هؤلاء الجنود نتيجة ما يشاهدونه من هول الحروب وما يرتكبونه من جرائم إلى حالات إحباط نفسي كبير دون وجود رسالة في الحياة، رسالة من أجل بلادهم، رسالة من أجل الشعوب أخرى، فيتحولون إلى قتلة ويتحولون إلى مجرمين وليس إلى جنود يعني يقاتلون ضمن إطار عقيدة تضعها الجيش الأمريكي. هذا السبب قد يكون أحد العوامل التي تؤدي إلى حالات نفسية، خاصة وأن إلى حالات نفسية وقد تؤدي إلى الانتحار إذا لم نضف إلى ذلك البعد الاجتماعي والابتعاد عن الأسرة والعائلة ووجودهم دائما مشتتين في كل أصقاع الأرض دون أقول هدف وطني واضح، لأن الولايات المتحدة تعتبر الكرة الأرضية كلها أمن قوم أمريكي، وهذا بالطبع طرح يعني أولا هو طرح إمبراطوري فاشل لم يعد له صدى وتأثير، وأيضا بدنا نرى أن كثير من قادة البنتاغون كثيرا ما يعترضون على القرارات السياسية ويبدو رأيهم بضرورة عدم الانخراط في الكثير من الحروب في العالم بشكل عام. أنا أعتقد نعم هذا الأمر تدخل الولايات المتحدة وغزواتها منذ أكثر من 100 عام بالطبع ينعكس على واقع تفكك هؤلاء، على ضعفهم النفسي وعدم وجود قضية محقة يقاتلون من أجلها.
طيب دكتور، البعض يرى أنه الحالة النفسية التي يمر بها العسكري الأمريكي لها علاقة بالحرب التي خاضتها واشنطن بالعراق، بأفغانستان، بسوريا على سبيل المثال، كيف تقرأ ذلك؟
في جوابي الأول أجبت عن هذا الجزء، طبعا هناك علاقة في كل هذا الانتشار الأمريكي عبر أصقاع الكرة الأرضية في 4 رياح الأرض كما يقال، هذا له علاقة. إذا الجندي الأمريكي يأتي إلى بيئة مهما درسها في مؤسسات البنتاغون أو تعلم على خرائطها، ولكن هناك تفاصيل كثيرة لا يعرفها، العادات والتقاليد والبيئة وكيفية من أجل ماذا يقاتل وعن ماذا يدافع. هذه العقدة تشكلت لدى الأمريكان ليس فقط على الأقل في القرن 20، مع بدايات في 60ات القرن الماضي إن صح التعبير عقدة فيتنام التي تسببت بأجيال لديها عقدة من حرب فيتنام، وظلت هذه العقدة موجودة لدى كثير من متقاعدي الحرب أو الذين شنوا الحرب على الشعب الفيتنامي. فيما بعد تشكلت عقدة العراق ثم عقدة أفغانستان، وستتشكل عقدة سوريا أو عقد كثيرة لدى هؤلاء الجنود كما قلت قبل قليل الذين يقاتلون دون وجود قضية محقة. عندما يقاتل جندي دون وجود قضية محقة يتحول إلى أقرب إلى المرتزق، إلى من يقبض مالا مقابل أن يقوم بمهام القتل وبمهام الهيمنة والسيطرة على شعوب وبلدان أخرى. هذا بالطبع سينعكس على واقعه النفسي وواقعه الاجتماعي وعلى الهدف الذي يعمل من أجله. لا يوجد أهداف محددة وطنية أو عقائدية يمكن للأمريكان أن يعملها، سوى أنه يعني يتحول إلى قاتل ومجرم في كل البلدان التي يذهب إليها، وهذا الأمر بالطبع يضعف بقاء أي جيش، يضعف البنية الأخلاقية له. وهنا أذكر أن أحد السيدات الأمريكيات اللواتي قتل ابنها الوحيد، يعني من اللواتي قتل ابنها الوحيد في العراق، نصبت خيمة أمام مزرعة جورج بوش الابن، وظلت تسأل هذا السؤال: لماذا قتل ابني؟ يعني عن ماذا كان يدافع ابني؟ هذا السؤال هو الذي تطرحه هذه السيدة الأمريكية وغيرها كثر. من أجل ماذا؟ هل من أجل شركة هالبرتون التي كان يملكها ديك تشيني، أم من أجل شركات النفط، أم من أجل المجمع الصناعي العسكري الذي يريد المزيد من الحروب والقتل والدمار في العالم؟ بالطبع هذا يجعل مثل هذه الحالات تكثر في داخل صفوف الجيش الأمريكي.
ختاما دكتور، يعني اللجنة التي كلفها البنتاغون للتحقيق بالأسباب أكدت أنه من الضروري التجديد على حيازة السلاح لمنع ظاهرة الانتحار. هل تعتقد أن ذلك كافي بطبيعة الحال؟ الذي يريد الانتحار قد يلجأ إلى السلاح الأبيض أو طرق أخرى، هل منع حيازة السلاح هي الحل الأمثل للقضاء على هذه الظاهرة؟
صحيح، لا هو تحديد مدة السلاح أو تجديد رخصته أو حمل السلاح لن يمنع حالات الانتحار في الجيش الأمريكي. أضف لذلك أن حالات القتل الجماعي التي يمارسها مراهقون أو مضطربون نفسيا نقرأ عنها بشكل يومي، ولكن وسائل الإعلام الأمريكية لا تظهر هذا الأمر. هناك عمليات قتل جماعي تتم في المدارس، في الجامعات، في يعني مراكز التجارية، ونتابع تقريب بشبه يومي أو أسبوعي هذا ما ينشر. المجتمع الأمريكي هو مجتمع حقيقة الأمر مفكك، لا تجمعه إلا المصلحة الاقتصادية ولا يوجد شيء آخر. هذا من جانب، ومن جانب آخر فيه تناقضات كثيرة بدأت تظهر، وبالطبع هؤلاء الجنود هم أبناء هذا المجتمع وليسوا منعزلين عنه. ولذلك إن محاولات الحد من رخصة السلاح أو حيازة السلاح يمكن لهذا الجندي أن ينتحر بألف طريقة، كما أشرت، بسلاح أبيض، أن ينتحر بالسم، لكن لابد من دراسة الأسباب النفسية والاجتماعية والعقائدية إن صح التعبير لأسباب هذا الانتحار. وهذا يبدو أنهم يبحثون عنه بالطبع، ولكن لا يريدون إعلان الأسباب. الأسباب على ما أعتقد هي أن الجيش الأمريكي أصبح خادما لمصالح شركات ولوبيات وليس لقضايا وطنية وليس دفاعا عن الولايات المتحدة. أما القول بأن مصالح الولايات المتحدة في كل أصقاع الأرض فهذا كلام يعني لا يتفق لا مع الواقع ولا يتفق إلا مع عقل نخبة أمريكية تريد الهيمنة على العالم وتسخر هؤلاء الجنود ليكونوا وقودا لحروبها ولرواها التي بالطبع هي رؤى ليست واقعية ولا يمكن أن تستمر بهذا الشكل.
الخبير بالعلاقات الدولية الدكتور بسام أبو عبد الله، كنت معي ضيفا بشؤون عسكرية، شكرا لكم وحياكم الله. إلى هنا أصل وإياكم مستمعينا الكرام لختام حلقة اليوم من شؤون عسكرية، رافقتكم بها محدثتكم شيماء ثامر، وشاركني بإعدادها الزميل محمد جمعة. شكري موصول لضيوفي بهذه الحلقة: الخبير العسكري العميد هيثم حسون، والخبير بالشأن الإيراني الأستاذ مصدق بور، والخبير بالعلاقات الدولية الدكتور بسام أبو عبد الله. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني arabicsputnik.ae. دمتم بأمان الله وحفظه.